بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأنا الكلام في النقوض التي أوردت على قاعدة مشايخ الثقات. ذكر المصنف بعض الأسماء التي من الذين روى عنهم ابن أبي عمير، فأحاول أن يحل رواية ابن أبي عمير عنهم إما بأن النسخة التي تقول أن ابن أبي عمير قد روى عن هذا الضعيف نسخة مغلوطة أو كلمة فيها منقلبة واو صايرة عن وما شابه، أو مثلا الراوي متقدم ومتأخر، إما هكذا، وإما بتوثيقه، بعض التوثيق، محاولة توثيق هذا الشخص الذي روى عنه ابن أبي عمير. بعد ذلك يتطرق إلى رجال صفوان، مشايخ صفوان بن يحيى، قال: قد مر آنفا أن الشيخ قد في العدة ذكر صفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة، وذكره النجاشي وأثنى عليه وقال: كانت له عند الرضا منزلة شريفة. وذكره الكشي وقال: قد توكل للرضا وأبي جعفر عليهما السلام، وسلم من مذهبه من الوقف، وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا. أبو جعفر يعني الإمام الجواد عليه السلام والإمام الباقر، كلاهما يوصفان بأب، يعني يكنيان بأبي جعفر، هم الإمام الباقر هم الإمام الجواد عليهما السلام، ولكن هذه الطبقة واضح أن لقي ثلاثتهم يعني صفوان وابن أبي عمير والبزنطي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد في هذه الطبقة يعني. فقد أنهى في معجم رجال الحديث مشايخه في الكتب الأربعة إلى 140 شيخا، وأحصاه مؤلف مشايخ الثقات، فبلغ مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها 230 شيخا. هذاك 140 في الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والاستبصار، 230 في الكتب الأربعة وغيرها، والثقات منهم 109، والباقون 101 بين مهمل ومجهول، وقليل منهم مضعف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة الرجل وعظمته وإحاطته بحديث العترة طاهرة. وقد ادعى مصنف معجم الرجال وجود ضعاف في مشايخه نذكرهم مع التحليل. أولا يونس بن ضبيان الذي قد مر في مشايخ ابن أبي عمير أيضا، قال: روى الشيخ عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد أو يزيد ويونس، قال: أسألنا أبا عبد الله عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا جاء كان أوان الحج إلى آخره. أقول: وقد مر الجواب عنه في ترجمة ابن أبي عمير فلا نعيد نفس الأجوبة، أن ابن أبي عمير لا يروي عن الضعيف المنفرد برواية، ولكن إذا لم ينفرد بروايتين فلا مانع من أن يروي عنه، وقلنا أنه أن هذا بريد أم يزيد وإلى آخره. الثاني علي بن أبي حمزة البطائني الذي قد مر في رجال ابن أبي عمير أيضا، قال: روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم إن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه. فقال سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس، ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. جيد. يلاحظ عليه أولا أنه ليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة غير هذه الرواية، والرجل كنظيره زياد بن مروان القندي رمي بالوقف، يعني علي بن أبي حمزة، وقد صرح النجاشي والشيخ به، لكنه لا يمنع عن قبول قوله إذا ثبت كونه متحرزا عن الكذب. فنحاول تعديل يعني توثيق ابن أبي حمزة. وثانيا أن أبا عمرو الكشي روى مسندا ومرسلا ما يناهز 5 روايات تدل على انحرافه على علي بن موسى الرضا، لكنها معارضة بروايات أخرى تدل على رجوعه إلى الحق، وهذه الروايات مبثوثة في غيبة النعماني وكمال الدين للصدوق وعيون أخبار الرضا. يعني حتى لو جعلنا المدار على سلامة العقيدة، هناك روايات أنه رجع إلى الحق وسلمت عقيدته، ولو صحت الروايات لما صح ما ذكره ابن الغضائري من أنه أصل الوقف وأشد الناس عداوة للمولى من بعد أبي إبراهيم. لأن هذه عبارة ابن الغضائري في حقه كما قرأناها أمس، أصل الوقف وأشد الناس عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام. وقلنا أن في ترجمة ولد ابن الغضائري قال شنو؟ أبوه أوثق منه. كما لا يمكن الاعتماد في المقام بما رواه الكشي، ولعله لذلك قال الشيخ في العدة عملت الطائفة بأخبار الواقفة مثل علي بن أبي حمزة إذا لم يكن هناك خبر آخر يخالفه في طريق من طريق الموثوقين. فهني المصنف شوي فصل أكثر هذه الموارد احنا ذكرناها امس، انه الشيخ قد وثقه في العدة، قال عملت الطائفة باخبار مثل علي بن ابي حمزة، وعندنا روايات الكشي وروايات الغيبة للنعماني تتعارض، وكلام ابن الغضائري لا يصح انه اصل الوقف واشد الناس عداوة. وقد ألف بعض الفضلاء المعاصرين رسالة أسماها النور الجلي في وثاقة البطائني، نقل فيها ما أثر حوله من الشبهات ووردت روايات. جيد. هذا عن علي بن أبي حمزة الذي قد مر ذكره في رجال ابن أبي عمير أيضا. بعد الثالث أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي، روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة عن حميد الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل بناء ليس بكاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. والمراد من أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي الذي ذكره الشيخ في رجاله بلا مدح ولا ذم، قال المفضل بن صالح أبو علي مولى بني أسد يكنى بأبي جميلة، مات في حياة الرضا فقط، ما وثق ولا ضعف ولا شيء، لكن ضعفه النجاشي عند ذكر جابر بن يزيد الجعفي، قال وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا مثل منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح. فمفضل بن صالح النجاشي ما ضعف في ترجمة نفسه عندما كان يذكر جابر بن يزيد الجعفي، بالمناسبة قال روى عن جابر جماعة من الضعفاء منهم هذا مفضل بن صالح، فضعفه النجاشي وسكت عنه الشيخ الطوسي. طبعا ابن الغضائري هم عنده في المفضل بن صالح يقول ضعيف كذاب يضع الحديث، ضعيف كذاب يضع الحديث. طبعا في تضعيفات ابن الغضائري كلام، يعني لعل مر عليكم هم في بداية الكتاب تضعيفات ابن الغضائري بعض الأحيان شديدة، يعني يصف الأشخاص بأوصاف باقي الرجالين لا يصفون الأشخاص بهذه الأوصاف، نفس هذا الحين ضعيف كذاب يضع الحديث إلى آخره، يعني ما يكتفي بوصف واحد ضعيف، لا يهول في التضعيف. فوقع البحث أن هذه التضعيفات من ابن الغضائري هل هي تضعيفات موضوعية فضلا عن شنو عن وصول كتابه إلينا، لأن الذي نقل في التاريخ أن أولاده وأصحابه قد هل أهلكوا كتبه بعدما مات، حتى النجاشي والشيخ الطوسي اللي معاصرين له، معاصرين له أو بمنزلة تلاميذه، يعني عاصروه ورأوه ما وصلهم شيء من كتب ابن الغضائري. الطوسي والنجاشي اللي معاصرين لابن الغضائري لم يصلهم كتاب ابن الغضائري، ولذا لا ينقلون عنه ولا مورد، ينقلون عن غيره مثلا، ولكن هذا لا ينقلون عنه. وذكر في تاريخ ابن الغضائري أن أصحابه أهلكوا كتبه بعدما مات، ف هذا أثار تشكيكات أن هذا الكتاب اللي الحين واصل لنا أو واصل للعلامة الحلي ينقل عنه، واصل لابن طاووس، واصل لغيرهما من القرن السابع والسادس وما شابه، هل هذا كتاب ابن الغضائري؟ إذا الشيخ الطوسي في القرن الخامس معاصر له ما وجد كتاب ابن الغضائري، بعد 300 سنة كيف وصلهم كتاب ابن الغضائري؟ فهذا يورث بعض التشكيكات. السيد الخوي ما قبل مثلا، على أي حال زيادة على أن في نفس لو ثبت الكتاب في نفس تضعيفاته كلام هل تقبل أم لا. مثلا السيد محمد رضا السستاني يقبل تضعيفات ابن الغضائري، دارس دراسة أنه صحيح عباراته قوية، يصف بثلاث أربع أوصاف تدل على الضعف، ولكن إذا عدد الذين ضعفهم ندرس العدد لا نراه أكثر بكثير من الذين ضعفه النجاشي والطوسي، يعني ماكو اختلاف بينهم، بحيث مثلا افرضوا مثلا 50 واحد النجاشي والطوسي والثقاه والابن الغضائري ضعفه، لا كم واحد فقط اختلاف بينه وبين الطوسي والنجاشي، بحيث مثلا النجاشي يوثق ابن الغضائري يضعف، هذه الاختلافات بسيطة، هذا المقدار من الاختلاف موجود بين النجاشي والطوسي أيضا، بين كل رجاليا قد يحصل هذا المقدار من الاختلاف. فلا تنظروا إلى هول الفاضح، إذا درسنا تضعيفات دراسة عددية يعني بالعدد كم ضعفت يا أيها ابن الغضائري، كم رجل ضعفت، نشوفه مو أكثر وايد من أصحابه، فيحتاج إلى دراسة على أي حال. وضعفه ابن الغضائري وقال المفضل ابن صالح أبو جميل الأسدي النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث. جيد. وقد أثبتنا في محله أنه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته لعدم استناده في القضاء إلى السماع عن المشايخ بل إلى قراءة روايات الراوي، فلو وجد فيه أو فيها ما يخالف رأيه من في حق الأئمة والأولياء رماه بالضعف والجعل. يعني طريقة ابن الغضائري طريقة تضعيف الحدسي، يعني يرى الروايات يقول هذه الروايات لا تصدر إلا من شخص ضعيف فأضعفه، والحال أن الطريقة الصحيحة للتضعيف والتوثيق هو ماذا؟ هو أن تسمع حسا، تسمع عمن عاصر هذا الشخص. مثلا هذا المفضل ابن صالح من عاصره من الرجالين؟ حسن الذين عايشوه ورأوا منه ما رأوا وكل يوم كانوا يلتقون به، هؤلاء إذا ضعفوه ثم وصل إليك هذا التضعيف حسن هكذا تعتمد على هذا التضعيف، ولكن بقراءة روايات الشخص ما يضعف الشخص. حين رواياته ما تعجبك أنت مثلا لا تتحمل أن الشخص يذكر مثلا افرضوا مسائل في القيام على الحكام أو مسائل في مقامات الأئمة عليهم السلام أو أيا كان من المسائل اللي تثير الخلافات، أنت ما تتحمل شخص يروي ما تخالفه في نظرتك في هذه المسائل، هل هذا منشأ لتضعيف الشخص؟ إلى زماننا هذه الحالة موجودة، يعني شخص مثلا ما يعجبك فكرة السياسية مثلا تضعفه وتقول هذا ما اعتمد على كلامه. زين ليش ما تعتمد على كلامه؟ رأي السياسي مثلا أو رأي في قضية شرعية في قضية فقهية ما تعجبك من المسائل اللي في زماننا تثير الخلافات والنقاشات، إذا رأي في هذه المسألة لا يعجبك كذبه وصدقه أمر آخر، قد يكون صادقا في نقله. فإذا الشخص رتب الأثر على آراء الراوي وضعفه على هذا الأساس، قال بما أن هذا الراوي آراؤه تخالف آرائي فأضعفه، هذا يسمونه تضعيف حدسي. تضعيف حدسي يعني بالاجتهاد والاستنباط استنبطت أنه ضعيف، مو أنك عايشته ورأيته مثلا لا يصلي الصبح يشرب الخمر كذا إلى آخره، لا ما عايشته، مجرد أني أشوف آراء، بالتالي في اختلاف بالآراء، مو كل الناس متفقين على كل المسائل. فالمصنف يقول أن تضعيفات ابن الغضائري من هذا القبيل، تضعيفات حدسية ليست مستندة إلى السماع، يعني لم يسمع مشايخه الذين عاصروا المفضل بن صالح نقلوا إليه أن مثلا نحن رأينا مفضل بن صالح كان ثقة أو كان ضعيفا. وقد أثبتنا في محله أنه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته لعدم استناده في القضاء إلى السماع عن المشايخ بل إلى قراءة روايات الراوي، فلو وجد فيها ما يخالف رأيه في حق الأئمة والأولياء أو في المسائل الأخرى أيا كان، الحين إذا يخالف رأي رماه بالضعف والجعل، هذا الحين محل خلاف. كثير من العلماء يقولون بما قاله المصنف أن تضعيفات ابن الغضائري لا عبرة بها، تضعيفات ابن الغضائري لا عبرة بها، ولكن بعضهم لا يعتمد على تضعيفاته. ولذلك رام الوحيد البهبهاني إصلاح حالته قائلا، الوحيد البهبهاني صاحب المدرسة الأصولية مجدد المدرسة الأصولية له تعليق على بعض الكتب الرجالية، في تعليقته يعني حواشي محشي أحد الكتب، في هذه الحواشي ذكر هذا المطلب، قال رواية الأجلة ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن أبي عمير وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبزنطي والحسن بن علي بن فضال تشهد بوثاقته والاعتماد عليه ويؤيده كونه كثير الرواية. يعني جاء بوجوه لتوثيقه. الوجه الأول رواية الأجلة عنه، يعني إذا شيخ عظيم مثل ابن أبي عمير مثلا يروي عن هذا الشخص، معقولة يروي عن شخص ضعيف؟ ابن أبي عمير، الحسن بن محبوب، البزنطي، ابن المغيرة، الحسن بن الفضال، هؤلاء الذين عرفوا بأنهم شنو لهم دين وتقوى وصدق، يعني هم رواياتهم روايات نثق بنقلهم فيها، وهم هم أصحاب تقوى. هؤلاء إذا كلهم رووا عن هذا الشخص، ألا يدل رواية جميع هؤلاء؟ الحين ابن أبي عمر بمفرده ما نقبل هذه الكبرى عادي، ولكن ابن أبي عمير وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبزنطي والحسن بن الفضال، هؤلاء اللي كانوا شنو من أصحاب الإجماع أيضا، هؤلاء هم من الأجلة. يعني الحين سواء قبلنا أصحاب الإجماع أم لا، قبلنا كبرى وثاقة مشايخ ابن أبي عمير أم لا، بالتالي هذه هؤلاء الأجلة إذا رووا عن شخص نستبعد أن يكون هذا الشخص من الضعفاء، لأن عادتهم كانت على التحرز عن الرواية عن الضعيف، فكيف كل هؤلاء لم يتحرزوا عن الرواية عنه؟ ويؤيده كونه كثير الرواية، هذا الدليل الثاني على التوثيق. طبعا هذا الدليل ليس الجميع يقبله، كما أن الدليل الأول هم مو الجميع يقبله، مجرد بعضهم قال أن مجرد رواية الأجل عنه ما يثبت شيء، ولو إكثار الأجل عنه، نعم بعضهم يقول مثلا إكثار الأجل عنه هذا دليل على الوثاقة، ولكن مجرد رواية وروايتين من الأجل لا يؤثر، بالصدفة من باب المؤيد أيا كان قد يروي عنه. بعضهم أصلا هذه فكرة رواية الأجل، سواء كانت روايات كثيرة من الأجل عنه أو رواية واحدة، هذه الفكرة بعضهم لا يقبلها. الدليل الثاني كثير الرواية. الوحيد البهبهاني يرى أن كثرة الروايات من شخص من علامات وشواهد وثاقته، مجرد أن الروايات التي وصلت إلينا عنه تكون كثيرة، هذا يكشف عن أنه مهتم بجانب الرواية و رواياته كانت متداولة ولذا وصلت إلينا بكثرة، فهذا التداول والاهتمام منه هذا يدل على أنه من الثقات، من الذين تقبل روايتهم. هذا من الحين مناقش، مجرد كثرة الرواية يدل على الوثاقة أم لا في محله، مضافا إلى أنه ليس لصفوان أي رواية عن المفضل بن صالح في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية. يعني يجعلنا شنو نشكك شوي في النسخة، يعني الحين بالأصل واو ما يصير، لأن عن أبي جميلة عن حميد الصيرفي، حميد الصيرفي ببالي هم صفوان لا يروي عنه، يعني إذا كان واو المفروض صفوان يروي عن حميد الصيرفي مباشرة، صفوان وأبو جميلة، ولكن هذا مشكل. يعني لعل وجوه أخرى، مثلا نفرضه هذا أبي جميلة يكون شخص آخر، لأنه مو معبر مفضل في الكافي اللي مكتوب عن أبي جميلة، حين هذا أبي جميلة نفس صاحبنا مفضل ابن صالح، ولو في الكتب الرجالية ليس لدينا أبو جميلة إلا هذا. ولكن بما أن صفوان لم يروي عن مفضل ابن صالح أبي جميلة وروى عن هذا الشخص، نحتمل إما يكون هذا شخص آخر أو مثلا مصحف، يعني مو أبو جميلة أصلا، شخص آخر مثلا النساخ أخطأوا فقرأوا نسخ الكافي هكذا، أو أي احتمال آخر. بالتالي هذا موجب للتشكيك في هذا السند. الرابع عبد الله بن خداش المنقري، روى الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه، قال المال لابنه. جيد. قال النجاشي ضعيف، عبد الله بن خداش ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، في مذهبه ارتفاع، ارتفاع يعني غلو، يعني فيه آثار الغلو. هذه عبارات النجاشي لابد أن تدرس، يعني مرة يقول ضعيف، مرة يقول في مذهبه ارتفاع، مرة يقول نفس ما في المفضل ابن صالح. شنو قال؟ روى عنه جماعة غمز فيهم وهم ومنهم مفضل بن صالح. هذا التعبير هم نسينا نقول في المفضل بن صالح من النجاشي، غمز فيهم يعني عليهم علامة استفهام، ما صرح بالضعف. فهذه التعابير لابد أن يدقق فيها، شنو يقصدون من الارتفاع مثلا في ذاك الزمان، فيه علون، فيه ارتفاع مثلا، ما أدري، غمز فيه، رواياته ضعيفة أو هو ضعيف، الفرق بين أن رواياته ضعيفة، ضعيف الرواية مثلا، أو هو ضعيف. فالعلماء بعضهم يفرق بين هذه التعابير، يقول حينما يقال مثلا غمز فيه أو يقال في مذهبه ارتفاع، يعني آثار الغلو مثلا موجودة، الحين هو لم يحرز أنه غالي، فلا بد من التفريق بين هذه التعبيرات. ولو الحين في هالمورد هو عبر ضعيف جدا، يعني كلامي إذا ما كان معبر ضعيف جدا كان قايل مثلا في مذهبه ارتفاع فقط، هل هذا يدل على التضعيف؟ ما يدل على التضعيف، يحتاج إلى دقة. وذكره الطوسي في رجال الصادق والكاظم والجواد عليهم السلام بلا مدح ولا ذن، ووثقه الكشي وقال قال العياشي قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد أبو خداش، يعني هذا عبد الله بن محمد بن خالد قال عن أبي خداش، شنو قال؟ قال أبو خداش عبد الله بن خداش ثقة، ومن نقل عنه العياشي، يعني هذا عبد الله بن محمد بن خالد الذي تكلم عن عبد الله بن خداش، هذا هو الطيالسي الثقة الذي هو من أصحاب الإمام العسكري، ولعل توثيقه مقدم على تضعيف النجاشي، خصوصا إذا كان تضعيفه مستندا إلى الارتفاع في العقيدة، يعني الغلو، على أن ما يسمونه القدماء غلوا كنفي السهو عن النبي أصبح اليوم من ضروريات مذهب الشيعة. يعني هذا الطيالسي حينما وثق نقدم توثيقه على النجاشي. ليش نقدم؟ نقدم مثلا لأنه كان أقرب عصرا إلى المفضل ابن صالح، والنجاشي في القرن الخامس، وين المفضل ابن صالح في القرن مثلا الثاني والثالث، فهو أقرب. لا سيما أن نحتمل في تضعيف النجاشي أن يكون تضعيفا حدسيا، يعني بما أنه رآه في مذهبه غلو مثلا أو ارتفاع ضعفه تأثير الأمور الحدسية على التضعيفات، هذا محتمل في حق النجاشي، على أن هذا اللي يسمونه ارتفاع احنا من ضروريات ديننا صاير الحين، مثلا رفع السهو عن النبي، أن النبي لا يسهو، هذا القمين كانوا يعتبرون هذا غلو، يقولون شنو النبي لا يسهو؟ يسهو، ومن قال بأن النبي لا يسهو هذا غال. أقول المصنف يقول إذا اتهاماتكم بالغلو من هالقبيل، هذا من أساسيات مذهبنا أصلا، هذا الغلو اللي قاعد تتهمون الرواة به. طبعا هذا كله يحتاج إلى بحث، هل هل وصف النجاشي بالغلو يقصد به غلو من هالقبيل؟ لأن هالكلام نفي السهو عن النبي غلو، هذا كلام القميين أمثال الصدوق وأصحابه يعني اللي كانوا في قم، أما النجاشي ما كان في قم، مو معلوم أنه يرى مثل هذه الأمور شنو غلوا، كذلك الطوسي لا يرى مثل هذه الأمور غلوا، فمجرد أنه يقول للشخص أنه غالي لا يثبت أنه شنو أنه يقصد هذا النوع من الغلو اللي صاير من ضروريات المذهب، لعله واقعا غالي حتى على مبانينا على معيارنا في زماننا، حتى على هذا المعيار يكون غاليا. نعم هذا الإشكال وارد، أنه الغلو لا يكون سببا للضعف، للضعف اللساني، الشخص قد يكون صادقا في لسانه وغاليا في معتقده، ويكفينا صدق اللسان في الاعتماد على رواياته. والظاهر أن تضعيف النجاشي لأجل اعتقاده بأن في مذهبه ارتفاعا، وقد مر أن الغلو في الاعتقاد لا ينافي الصدق في الكلام والاعتماد عليه في النقل. الخامس والأخير، الأخير صحيح، إيه نعم، معل بن خنيس قال الشيخ في الفهرس، معل بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول، له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صفوان عنه، يعني هذا الكتاب يروي صفوان جميع كتاب معل بن خنيس، بعد ماكو مجال تقول هذا من تبديل الواو بعين وما شابه، لا يروي كتاب كامل، مو رواية وروايتين قد وقع فيهما التصحيف أو في سندها وقع التصحيف، لا كتاب كامل يروي عن جيد. وضعفه النجاشي وقال ضعيف جدا لا يعول عليه. وقد تأثر في ذلك، يعني هذا التضعيف من ابن الغضائر من النجاشي متأثر بزميله ابن الغضائري، وقد تأثر في ذلك من كلام زميله ابن الغضائري، شنو قال؟ كان أول أمره مغيريا ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن الحسن نفس الزكية من أولاد الإمام الحسن عليه السلام، اللي قاموا بعدة مناطق لأخذ الحكومة، فصار هذا من أصحابهم، أصحابي هذا محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف من نفس الزكية. والمغيرة مغيريا، هذا مغيرة ابن سعيد، هذا كان من الذين يسعى لأن يعطي الحكم بيد الأئمة عليهم السلام، وكان سعيه سعي بالسيف، يعني بالغيلة كان يقتل رؤوس الأعداء، يعني بالغيلة يعني بالاغتيال بالقتل بالخفية. فهؤلاء نفس ما قلنا إذا تذكرون، بعضهم نفس السعي لإعطاء الحكم بيد الأئمة عليهم السلام كسعي مغيرة ابن سعيد اللي كان يسعى لأن يوصل الحكم بيد الأئمة، نفس هذا السعي كانوا يرونه غلوا، نفس هذا السعي كانوا يرونه غلوا، يعني يسمى بالغلو السياسي، يعني لا يقبل حكومة الحاكمين، لا يداهنهم، لا يتقيهم، ويسعى إما بالكلام إما بالسيف إما بالاغتيالات إما أيا كان، يسعى لأن يوصل الحكم بيد الأئمة عليهم السلام، بخلاف باقي الرواة اللي عادة شنو كانوا يتقون، كانوا يداهنون، كانوا في هدنة مع الطرف المقابل أخذا بنصائح الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة هم قالوا أنتم اليوم في هدنة ترد ضالتهم، ما أدري يرد ضالتهم، ترد ما أدري دوابهم إلى آخر هذه الرواية، فالأئمة كانوا يقولون أنتم في هدنة، بعض الرواة هذه الهدنة ما كانوا يتقبلونها، كانوا يطلعون يحاولون يأخذون بالحكم، بعض الأحيان وصف الشخص بالغالي يقصدون هذا أنه كان يسعى سياسيا، كان يسعى سياسيا لأخذ الحكم وإيصاله بيد الأئمة عليهم السلام. فمغيرة ابن سعيد من هالقبيل، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، وفي هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله، والغلاة يضيفون إليه كثيرا، يعني يزيدون على رواياته، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. يلاحظ عليه أولا أن معل بن خنيس من الشخصيات القلقة التي اختلفت في حقه الروايات، ويكفي في وثاقته ما نقله الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، فإنه لما قتله داود بن علي عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام واشتد عليه، قال له يا داود على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعيالي. هذا داود بالي نفس اللي أعمال أم داود، أعمال أم داود اللي في شهر رجب، هي الأعمال التي وصاها الإمام لأمه لأنه كان مسجون، فالإمام عليه السلام ذمه، قال يا داود على ما قتلت مولاي يعني عبدي وقيمي الذي هو قيم مالي، بيده كانت أموال الإمام، بيده كان مثلا يدير أمور عيال الإمام وما شابه، يقول على ما قتلته، هو داود بن علي قتله لأنه كان شنو رايح إلى الجهة السياسية الثانية اللي ما تعجبه، المغيرية اللي كانوا يقتالون الأعداء بالخفاء، ومحمد بن عبد الله اللي كان يدعو إلى الحكومة لنفسه، أولاد الإمام الحسن كانوا يدعون إلى الإمامة لأنفسهم بعضهم، ولو كانوا كان شعارهم مثلا الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، كان في إيهام بعضهم توهم أنهم يريدون إعطاء الحكم للأئمة، ولكن الظاهر لا، هم كانوا أو بعضهم الحين مو كلهم، بعضهم كان يريد الحكم لنفسه. على أي حال ومع هذه الروايات المتضافرة لا يمكن الركون إلى قول الرجاليين،
يعني مش هذا مسكوت عن ناحية، لا يعني الشيخ ما أثبت لا كونه ثقة ولا كونه ضعيف،
ما أثبت، ولكن يبي يثبت وثاقته أنه الإمام كان يعتمد عليه، ما كان شخص غالي كما تقولون، يعني كان مؤيد من قبل الإمام، معتقده كان صحيحا. نعم المشكلة قد تأتي من جهة أن الرواة أضافوا على رواياته، فما ندري أن هذه الرواية من خلق الغلاة اللي رواية عنه أم من عندنا، ولكن ابن أبي عمير مو من الغلاة، وكتب ابن أبي عمير قد وصلت إلينا، واضح في الكتب موجودة بعد، يعني دس الغلاة في كتب ابن أبي عمير بعيد جدا، فالروايات اللي عندنا قد يقال أنها محفوظة من هذا الدس، فلا مانع من الأخذ برواياته، زيادة على أنه شنو ابن الغضائري اللي يضعف الكل، ما ضعف، ما عبر بالتضعيف، لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، يعني لعل من باب أنه تداخلت رواياته مع الروايات المدسوسة، فلا يمكن التمييز هل هذا من دس الغلاة أم من رواياته حقيقة، فلعله من هالجهة. نعم النجاشي ضعفه، والشيخ الطوسي قال من السفراء الممدوحين، عبر عنه بأنه من السفراء الممدوحين في موضع آخر غير هذا الموضع اللي في الغيبة، روى رواية داود بن علي، لا في موضع آخر عبر عنه بأنه من السفراء الممدوحين، لعل في نفس الموضع يعني في بداية البحث، لأنه يتكلم في كتاب الغيبة عن السفراء فجعله من السفراء الممدوحين. على أي حال إذا المسألة هكذا مرتبطة بقضايا سياسية واتجاهات سياسية، ما لها دخل بوثاقة الشخص وعدم وثاقة الشخص، فلعل لذلك المصنف يقول ما لا يمكن الاعتماد على مثلا تضعيف النجاشي له، ومع هذه الروايات المتضافرة لا يمكن الركون إلى قول الرجالين. ثانيا أصلا ما نحتاج إلى البحث في وثاقته، الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان والمعلى في سند الشيخ، ذلك لأن صفوان توفي عام 210 وقتل داود بن علي عام 133 كما ذكره الجزري في تأريخه، وقد قتل معلا قبله بأيدي جلاوزة داود بن علي، يعني داود 133 حين أهو داود قاتل واحد قبل ما هو يموت، يعني قبل 133 ما ندري متى بعد، وقد قتل معلا قبله بأيدي جلاوزة داود، والزمان الفاصل بين الوفاتين هو 76 سنة، ولم يكن صفوان من المعمرين الذين عاشوا 100 سنة وما حولها، يعني يحتاج أن يكون معمرا حتى يروي بلا واسطة عن داود، عن عفوا شو اسمه معلا بن خنيس، فلا بد أن تكون الواسطة شنو ساقطة. ويشهد لذلك دليل آخر لسقوط الواسطة، ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس، قال له كتاب أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان إلى أن قال عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن خنيس، فكتاب معلى بن خنيس مروي بطريق شخص آخر مسمى بمعلى إلى صفوان، فمن المحتمل قويا أن يكون أحد المعليين قد سقط من السند، لأن معلى عن معلى، فواحد من النسخ عباله شنو أن هذا تكرار، خل نحذف واحد منهم، والحال أن لا، هذا طريق صفوان إلى معلى بن خنيس يمر بمعلى بن زيد، هذا بعض ما أورد على القاعدة، وليس النقض منحصرا بما ذكره صاحب معجم الرجال ومؤلف مشايخ الثقات، بل هو هنا نقوض أخرى يعرف الجواب عنها بالتدبر فيما ذكرنا في المقام وبالإحاطة بالرجال والتأريخ. هذا تمام الكلام في صفوان بن يحيى، يأتي الكلام إن شاء الله في رجال البزنطي، والحمد لله رب العالمين.